بسم الله الرحمن الرحيم.
تأتي الزيارة العائلية لتؤكد تلك الحقائق، صلة ذوي الأرحام، حرمة قطيعة الرحم، أهمية صلة ذوي القربى، تغذية الجوع الاجتماعية والعاطفية والنفسية عند الإنسان. كل ذلك أيضا ينتج أمرا مهما بالغا، وهو الثقة للروابط الاجتماعية بحيث تكون قوية بين أفراد العائلة الواحدة وذوي القربى.
الزيارة العائلية،
ما يتعلق بشروط الخروج من المنزل، ما يتعلق بأدب دخول المنزل، ما يتعلق بآداب الاستقبال، الضيافة، الاستغلال الدعوي للزيارة العائلية.
الزيارة العائلية،
ذلك هو حديثنا إليكم معشر الأخوات الفضليات. المرأة والزيارة العائلية.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، وبعد. أسرة مؤسسة التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يطيب لها أن تجدد معكم اللقاء ضمن مجموعة مختارة من المحاضرات العلمية والتربوية والتزكوية، والتي قام بها صاحب الفضيلة الشيخ صالح ابن محمد الأسمري، نفع الله بعلمه. وهذا الإصدار يحتوي على محاضرة مباركة بعنوان
المرأة والزيارة العائلية.
نسأل المولى عز وجل أن ينفع بهذا الإصدار، وأن يجزل لشيخنا الأجر والمثوبة، وكل من عمل على إخراج هذه المحاضرة. والآن
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المرأة في هذا المجتمع لها أقاربها وصويحباتها، ولها جاراتها وصديقاتها، تذهب إليهن ويأتين إليها، تقوم بالزيارة إليهم وهم يزورونها، إلا أن زياراتها تكثر إلى ذوي القربى. تلك هي الزيارات العائلية التي تكثر من المرأة إلى أهليها، أمها، أختها، أخيها، خالتها، عمتها، قريبة من قريباتها. كثير أولئك النساء اللائي يجهلن آداب الزيارة، ولا يعرفن واجبات الزيارة، تأخذ حقيبتها وربما تضع أحمر الشفاه عليها، وتنظر إلى صفحات وجهها في المرآة، ثم ترش شيئا من طيبها وعطرها على جنبات صدرها، وتأخذ عباءتها وتركض إلى أين؟ إنها ذاهبة إلى أمها، ذاهبة إلى عائلتها، ذاهبة إلى ذوي القربى. هناك آداب أيتها الأخت الفاضلة ينبغي أن تعرفيها حيال هذه الزيارة. هناك واجبات شرعية واجب أن تعرفها المرأة وهي تذهب إلى أمها وأبيها وهي زوجة، أو إلى أخيها وأختها، أو إلى أبنائها الذين قد كبروا وأصبح الواحد منهم له ذرية أو زوجة. ذلك هو حديثنا إليكم معشر الأخوات الفضليات. المرأة والزيارة العائلية، لأن النساء مع الزيارة العائلية صنفان. أما الصنف الأول فامرأة اضطهدها زوجها، لا يضع عصاه عن عاتقه، لا تسمع منه إلا كلمات نابية وألفاظ فظة، إنه ينهاها عن أن تذهب إلى أهلها وقريباتها وعائلتها، فقد انكفأت على نفسها وانطوت على بيتها، لا تذهب إلى تأدية صلة الرحم، بل ربما كانت قاطعة لرحمها. ويلتحق بذلك نساء أخريات قطعنا الأرحام وابتعدنا عن الآباء والأمهات، لا تعرف خالتها، ربما تسأل عن خالتها فتبقى وقتا تتذكر، ثم بعد ذلك ربما أخطأت في اسم خالتها أو جدتها أو عمتها أو نحو ذلك، لأنها لم تعود نفسها على أن تزور أولئك أو أن تتفقدهم أو أن تذهب إليهم. صنف ثان من النساء هي خراجة ولاجة، إلى أين يا رعاك الله، مرة إلى عمتها، وفي المساء إلى أين يا رحمك الله، إلى خالتها، وفي صبيحة اليوم التالي بعد أن غسلت وجهها من نومتها هي ستذهب إلى قريبة ثالثة، وفي العصر قد أدارت قرص الهاتف لتضرب ميعادا مع رابعة من القريبات، وهكذا. فإفراط وتفريط وغلو وجفاء، وكل ذلك من الأخطاء التي يقع فيها كثير من النساء. والمرأة الصادقة المؤمنة المسلمة الخائفة من ربها المؤدية لحقه سبحانه وتعالى هي التي تسير في طريقها سير الوسط، لا غلط ولا شطط، تؤدي حقوق ربها وتقوم بمستحقات بعلها وتزور رحمها ولا تقطع أولئك. وقد تواترت الأحاديث معشر الأخوات الصالحات في تحريم قطيعة الرحم وفي الحث على صلة ذوي القربى، ثم ليبدأ الإنسان بالأولى فالأولى والأقرب فالأقرب حسب استطاعته. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط، أي يوسع، من سره أن يبسط له في رزقه، وينسأ أي يؤخر له في أثره أي في أجله، فليصل رحمه. وجاء عند الحاكم في مستدركه وصححه من حديث المقدام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم قال: ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم قال: ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم قال: ثم يوصيكم بآبائكم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما عندك؟ قال: أريد أن أطيع الله وأتوب إليه. قال: بر أمك. قال: قد توفاها الله يا رسول الله. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: بر خالتك. وهذا من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأفراد المسلمين أن يقوموا بالزيارات العائلية حتى تقوى الروابط العائلية وبين ذوي القربى والرحم. هناك جوعة عاطفية في الإنسان، هو لا بد أن يحسس نفسه أن له من يحوطه، وهناك من الأرحام من حوله، وهناك أم وأب وأخ وجد وخالة وعم ونحو ذلك. هذه الجوعة كشف علماء الطب النفسي الحديث أن كثيرا من الأمراض التي تقع نتيجة اكتئاب نفسي ونحوه سببها الرئيس عدم تغذية الجوع العاطفية عند الإنسان في الروابط الأسرية وذوي الرحم، ولذلك جاء هذا الدين شاملا كاملا علاجا وبلسما لجميع شأن الإنسان، سواء كان في الناحية الدينية العبادية الروحانية أم كان في الناحية الاجتماعية والروابط والعلاقات الاجتماعية، أم في الناحية النفسية، أم في الناحية الاقتصادية، أو في غيرها. لم ينزل الله سبحانه وتعالى كتابه ويبعث رسله لكي يأتوا بطقوس وعبادات حظها المسجد أو مصلى معين، لا، بل الدين جاء ليحكم الحياة كلها، جاء لينشئ الإنسان الصالح والأسرة الصالحة والمجتمع الصالح ويضبط حياتنا كلها، ومن ذلك الروابط الاجتماعية. تأتي الزيارة العائلية لتؤكد تلك الحقائق: صلة ذوي الأرحام، حرمة قطيعة الرحم، أهمية صلة ذوي القربى، تغذية الجوع الاجتماعية والعاطفية والنفسية عند الإنسان. كل ذلك أيضا ينتج أمرا مهما بالغا، وهو الثقة للروابط الاجتماعية بحيث تكون قوية بين أفراد العائلة الواحدة وذوي القربى. تفككت الأرحام، انقطعت أواصرها وروابطها، ومن الأسباب العظيمة في ذلك عدم التواصل والزيارات المتبادلة بين ذوي الرحم. هناك معشر الأخوات أمور أربعة تدور عليها الزيارة العائلية ينبغي أن تتعرف عليها المرأة وأن تطبقها وتقوم بها. أول ذلك ما يتعلق بآداب الزيارة: إن زرت أباك وأمك أو زرت أخاك وأختك أو ذوي القربى في الزيارة العائلية، فلا بد أن تأتي بآداب وواجبات الزيارة الشرعية للآخرين. والزيارة الشرعية يتعلق بها خمسة أشياء: أولها ما يتعلق بشروط الخروج من المنزل، فالمرأة إذا خرجت من منزلها فلا بد أن تستأذن وليها، فإن كانت امرأة متزوجة فإنها لا بد أن تستأذن زوجها، وليس معنى ذلك أن يضرب الحصار على المرأة من قبل الزوج بحيث لا يأذن لها أبدا إلا أن تذهب إلى المسجد، وهذا مفهوم خاطئ يفهمه بعض الناس، وإنما لا تمنع المرأة إذا استأذنت في أن تذهب إلى مسجد وعبادة وصلاة، بشرط ذلك أن تخرج متحجبة الحجاب الواجب ثم تذهب إلى مصلاها بعيدا عن المحرمات. فهنا لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزوج أن يأذن لزوجته إن هي طلبت ذلك، وقال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لكن ينبغي على الزوج إذا استأذنت زوجته في أمر من الأمور الطيبة، حضور محاضرة، الذهاب إلى زيارة عائلية من صلة ذوي الرحم ونحو ذلك، أن يأذن لها. جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. قال فقهاء الحديث كالقسطلاني يرحمه الله: الحديث عام وليس مقيدا بالمسجد، وهو محمول على أمور الطاعات والعبادات، فإذا استأذنت المرأة زوجها في أمر طاعة فإنه لا يمنعها، أي يكره للزوج أن يمنعها من ذلك، لا يحرم وإنما يكره. فينبغي أن تراعي المرأة شروط الخروج من المنزل، وهما شرطان أساسيان: أولهما إذن الولي على المرأة، فإن كان الزوجة فتستأذن زوجها، وأما الثاني فهو أن تخرج بشروط خروج المرأة متحجب الحجاب الواجب عليها غير متعطرة العطر الذي يشم إن هي ظنت أن تمر برجال، وهكذا. أما الأمر الثاني فهو ما يتعلق بأدب دخول المنزل. إذا أتيت يا رعاك الله إلى منزل والديك أو منزل أخيك أو خالتك أو نحو ذلك، فهناك أدب ينبغي أن تأتي به يسمى بأدب دخول المنزل، وجماع ذلك ثلاثة آداب. أما الأدب الأول فالاستئذان، يقول الله سبحانه وتعالى مشيرا إلى هذا الأدب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وفيه أمر بالاستئذان. الاستئذان يقع بألفاظ مختلفة، سواء أكان عن طريق ما يسمى بالجهاز المنزلي فتضرب الجهاز فإن ردوا قالوا تفضلي دخلت، أو بطرق الباب إذا كان الباب يسمع طرقه، وإذا طرق الإنسان الباب يطرقه ثلاث مرات إذا ظن أنهم يسمعون. أما إذا ظن أنهم لا يسمعون الطرقات مثل كثير من البيوت الفارهة الواسعة اليوم التي لها حائط، والبيت الذي يسكن في الداخل محاط بجدار آخر، وبين البيت وبين الحائط فضاء واسع، فله أن يضرب أكثر من ثلاث حتى يظن أنه سمع استئذانه وضرباته. أما الأدب الثاني فهو السلام، فإذا قيل نعم فإنها تسلم على أهل المنزل وتقول السلام عليكم، وأقله السلام عليكم، وأحسنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينبغي أن يؤتى بهذا الأدب حتى مع الأقارب. كثير من الأخوات الفضليات عندما تذهب إلى أمها أو أختها تنسى مثل ذلك، لأنها تستسهل زيارة أمها وأختها فلا تتأدب بهذه الآداب. لكن إن ذهبت إلى أخت فاضلة تحسبها من أهل الخير، أو إلى صديقة لها ملتزمة أو داعية ونحو ذلك، ترينها ربما تقرأ آداب الاستئذان قبل أن تذهب إليها حتى تأتي بالآداب على وجهها. وهل أمر الله بهذه الآداب فقط مع البعداء دون الأقارب؟ لا، بل الأدب مع كل. وأما الأدب الثالث فهو إن قيل للإنسان ارجع فليرجع. يقول الله: فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. وليس شرطا أن يقال ارجع أو ارجعوا، هناك ألفاظ أخرى تدل على ذلك، منها ما هو حقيقة ومنها ما هو كناية، لأن بعض الناس يلجمهم الحياء أن يفصحوا عن رد الإنسان فيأتون بألفاظ من قريب أو بعيد يفهمها المخاطب. وينبغي أن يكون المرء ذا عقل وذكاء، يعرف الكلمات ويعرف الألفاظ والجمل، فلا يكون غبيا أو يستغبي، فإن ذلك إثقال على الناس، حتى على الوالدين، حتى على ذوي القرابة. تلك آداب مهمة ينبغي أن تراعى عند دخول المنزل. نشير هنا أيها الأخوات الفاضلات إلى أمر يقع فيه كثير من النساء، ألا وهو ما يصاب به كثير من الأخوات من ردة فعل لأن أختها الفاضلة لم تستقبلها، تقول ذهبت وضربت الجرس مرات ومرات، اتصلت بالهاتف مرات ومرات، طرقت الباب بيدي الثنتين ولكن دون جدوى. لماذا هي لا تفعل هكذا؟ سأريها غدا، ستأتي إلي ستضرب الباب وسأقف هذا الموقف حتى تعرف قدرها وإلى آخره من هذه الأشياء. هذا غلط، هذا سلوك مرضي وليس سلوكا صحيا. الإنسان كان بعض السلف يرحمهم الله يفرح إذا قيل له ارجع، يقول الحمد لله أحييت سنة. لماذا؟ لأنها مهجورة عند كثيرين، فيفرح ويقول أرجع كما قال الله عز وجل لي ارجعوا فارجعوا، ثم يكون لي الخير والزكاة، لأن الله عز وجل علق على الرجوع الخير والزكاة، فيقول الحمد لله رجعنا وظفرنا ونلنا الزكاة والخير. فينبغي أن يكون هناك ظن حسن متبادل بين ذوي القربى عند زياراتهم وطرق الأبواب وإن ردوا. وكثيرا ما يرد الإنسان عندما لا يحسن الوقت المناسب للزيارة، متى ما أتى في ذهن المرأة أن تزور أختها أو أخاها أو نحو ذلك، ذهبت إليهم وطرقت الباب وتريدهم دائما أن يرحبوا ويهللوا ويفرشوا الطريق بالورود ونحو ذلك. قد يكون الوقت غير مناسب، قد يكون هناك ميعاد بين الأسرة أو العائلة نفسها في رحلة أو نزهة عائلية، أو عندهم اجتماع خاص، أو يريدون أن يرتاحوا لعمل في الغد قد خططوا له أو نحو ذلك. فينبغي أن يتذكر هذا الأمر وهو مراعاة أوقات الزيارة، لأن له أثرا في الرد وعدم قبول الناس. ثالث الآداب المتعلقة بالزيارة ما يتعلق بآداب الاستقبال. عندما تأتيك قريبتك أو تذهبين إليها من ذوي الرحم، فينبغي أن تأتي بآداب الاستقبال. وآداب الاستقبال ثلاثة آداب، أولها الترحيب، تقول المرأة لأختها مرحبا حياك الله يا حيهلا ونحو ذلك من هذه الألفاظ التي هي ألفاظ ترحيب. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى وفد عبد قيس قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. تحكي عائشة رضي الله عنها كما في الأدب المفرد البخاري أن فاطمة رضي الله عنها كانت إذا أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طرقت ثم أذن لها فدخلت، فكان يرحب النبي صلى الله عليه وسلم بها ويأخذها ويقبلها بين عينيها ثم يجلسها صلى الله عليه وسلم، وكانت هي تفعل بالنبي كذلك. إذن الترحيب. ومن الذوق العام أن يأتي الإنسان بالتراحيب المختلفة. بعض الأخوات لا تحفظ إلا ترحيبة واحدة، كلمة واحدة ترددها دائما. لماذا لا يكون عندك ثقافة في الكلمات والجمل والعبارات الترحيبية التي تستعملينها؟ أذكر أنني زرت بعض الأقارب قبل سنين والزيارة لهم متصلة، كلما أزورهم في وقت وإذا بنفس الكلمة هي يقولها الأب يقولها الابن كذلك. لماذا؟ لأنهم تعودوا على هذه الكلمة. لماذا لا يكون هناك تجديد حتى في الكلمات؟ لأن بعض الكلمات إذا أعيدت وأصبحت معتادة لا يحس الإنسان بحرارتها ودفء عاطفتها ووقعها في النفس. لا بأس أن نغير كلماتنا، أن نبدل كلماتنا، وليس معنى أن تأتي المرأة ثم تقول أنا امرأة مثقفة وتستعمل اللغة الأجنبية الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها من الكلمات، أو تأتي بالتراحيب الغير إسلامية، فإن ذلك من الخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بالكفار في خصائصهم، فإن كانت هناك كلمات من خصائصهم فهذا مكروه منهي عنه. جاء في مسند أحمد بسند جيد كما قاله شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وكم في اللغة العربية من كلمات كثيرة، كلمات كثيرة جدا. ثاني الآداب المصافحة، اليد باليد. ربما يسمع الإنسان بين ذوي الرحم صوت القبل بين النساء ولكن لم تصافح إحداهن أختها، والمصافحة سنة تحت معها الخطايا كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عند الطبراني في معجمه بسند رجاله رجال الصحيح كما قاله الهيثمي من حديث أنس أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. هذا هو الهدي العام للنبي مع صحبه ولأصحابه مع بعضهم أيضا. إذن احرصي رعاك الله على المصافحة. كثير من النساء مع الأسف لا تصافح أختها وإنما تلتقم أختها من ورائها حاضنة لها مقبلة لها، وربما تقبل الهواء وتضع خدها بخدها فقط. وينبغي على المرأة أن تصافح أختها، أما مصافحة المرأة الأجنبية فهذا منهي عنه، مصافحة الأجنبي منهي عنه. أيضا المصافحة ليس معناها الواحدة ترمي يدها رميا، هناك مصافحة حارة، هناك عركة باليد خفيفة، هذه كلها من الأشياء التي تجعل الود بين الأخوات، تجعل الود بين ذوي الرحم. عندما تقبض المرأة يد أختها في الله فتعرك يدها عركة خفيفة مليئة بالود والحنان، فإنها تحسسها أنها مشتاقة إليها وأنها تودها. فرق بين أن تضع يدها فقط مثل أن يوضع شيء جامد في محل ليستلم، وبين ضغطة خفيفة وعركة أخرى في يد أختها، وهذه من الأشياء التي ينبغي أن تفعل. ما المانع أن تأتي الفتاة إلى أبيها وتسلم على يد أبيها مصافحة له وتضغطه ضغطة خفيفة تحسسه بأنها مشتاقة إليه وأنها تقبل رأسه أيضا، وهكذا مع الأم، وهكذا تستعمل ذلك حتى في توثيق العرى، الترابط والمحبة والتوادد. ثالث الآداب البشاشة، بشاشة الوجه، طلاقة المحية، هذا أمر مهم في الاستقبال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بشوشا صلى الله عليه وسلم، لا يرى العبوس في وجهه. الإنسان إذا أتى بطلاقة الوجه وبشاشته له مع ذلك أجر وصدقة هذا الفعل. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، أي بشوش. كثير من الأخوات عندما تذهب في زيارة بعض قريباتها وجهها عبوس أو لا يزال وجهها مقطبة لأنها في خصومة مع زوجها في الطريق، فلما وصلت إلى أهلها ونحوها لا يزال وجهها لم تتفتح جنباته، فعندما يراها الناس تراها أمها، تراها أختها، تراها قريبتها، أو يراها صويحباتها عند مجيئها، كأنهم يرون امرأة مريضة أو حزينة كئيبة أو نحو ذلك، حتى ربما لا تعرف وجوه بعض الأخوات البشاشة. نعم، هناك طبع في بعض الأسر وفي بعض البيوت تطبعوا على عدم البشاشة، وتطبعوا على عدم الابتسامة، فيصعب على الإنسان في التعامل والعلاقات الاجتماعية على أمثال هؤلاء أن يكون طليق المحيا بشوش الوجه. ولا شك أن الطب الحديث أثبت أن الجينات الوراثية لها أثر في تكوين أخلاق الإنسان، ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يتغلب على ما أخذه من سلوك وراثي عن أبيه وأمه، يستطيع أن يتغلب على ذلك، وإذا جاهد الإنسان ودعا ربه فإن الله عز وجل يوفقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن: إنما الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم. إذن الحلم والصبر يأخذها الإنسان اكتسابا، ربما تكون صعبة عليه لأنه مجبول على بعض الطبائع، لكن يحاول. قد يطبع الله عز وجل بعض الخلق على خصال حسنة، وقد يعسر عليه بعض الأشياء، لكن يجاهد والله عز وجل يعينه. رابع آداب الزيارة: الضيافة. عندما تأتيك قريبتك أو أختك في الله أو تذهبين إليهم، فإن الضيافة مهمة جدا لمن أتى، والضيافة فيها أدبان بهما تكون الضيافة. أما الأدب الأول فهو اختيار المكان المناسب للضيف، فيؤتى بالضيف ويوضع في مكان مناسب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتته فاطمة رحب بها وقبلها بين عينيها، ثم وضعها في مكان، أي في صدر المجلس، مكان حسن. وكذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الأخوات مع الأسف لا تراعي هذا الأدب، أحياناً تضع أختها في مكان آخر وتقول الغرفة الفلانية للضيوف الكبار، أو تضعها في مكان فيه روائح سيئة، سواء روائح طبخ أو روائح كنس أو روائح أخرى. وينبغي على من يريد أن يحسن ضيافة من يأتيه أن يحسن له اختيار المكان، ويضعه في أفضل أماكن البيت التي هي معدة للضيافة. ثاني الأدبين: الإكرام. يكرم الإنسان ضيفه، وهذا شرعنا قد أمر به. البخل والشح في حق الضيف هذا ممنوع شرعا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ولذلك كان جمع من السلف إذا جاء الضيف حمد الله سبحانه وتعالى أن الله أرسل هذا الضيف إليه، وسر به سرورا عظيما، لأنه تصدق الله به، تصدق الله بذلك الضيف على هذا الإنسان فيفرح به ليأخذ الأجر. اللقمة الواحدة التي يأكلها الضيف لك بها أجر، واحتفاؤك به وسرورك به تأخذ عليه أجر، لأنه من باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذهب الشافعية في آخرين إلى أنه يسن ويستحب أن يحمد الله العبد إذا أتاه ضيف، وأن يظهر السرور عند مجيئه. خامس الآداب المتعلقة بالزيارة: ما يتعلق بمدة الضيافة. لا يكونن المرء ثقيلا على من يذهب إليه، بعض النساء تذهب إلى خالتها وتبقى عندها فترة طويلة تثقل على خالتها، وربما يصبح هناك خصومة ونزاع بين الخالة وبين زوجها. وحد الضيافة 3 أيام، والواجب على أهل القرى والبوادي الذين لا فنادق عندهم ولا مطاعم معروفة يوم وليلة أن يضيفوا من يأتيهم. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قال الصحابة: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقربه به، ولا شيء له يقريه به أي يضيفه به، فيبقى فترة طويلة حتى لا يجد ما يضيفه به. يتصل علي بعض الآباء ويقول: ابنتي زوجها تركها عندي لمدة شهر أو شهرين، وأنا الآن في ضيقة مالية لا أستطيع أن أسد رمق عيالي وزوجي، فهل أبلغ الزوج أن يأخذ زوجته أو أن ذلك لا يحل شرعا، إلى آخر من تساؤلات ترد. كثير من الآباء يصبح بناتهم مع أولادها عالة عليهم وضائقة عليهم إذا أطالت فترتها. لماذا لا تفكر المرأة وهي تزور أمها وأباها وأخاها وقاربها في زيارات عائلية في مدة البقاء، لا تطيل عندهم؟ أما إذا أحبوا ذلك ورضوا في البقاء فترة معروفة فذلك فالبقاء مع الوالدين إكراما لهم وبقاء معهم الفترة التي يريدونها بعد إذن الزوج شيء حسن مشروع، ولا شيء على المرأة بل لها أجر عليه. تلك هي آداب 5، هي آداب الزيارة ينبغي أن تراعيها المرأة وهي تزور قريبتها أو غير ذلك. وهذا هو جانب من جوانب الزيارة العائلية مهم أن يعرف ويطبق، لأن كثيرين من النساء لأن كثيرات من النساء لا يأتين بالآداب الشرعية مع ذوي القربى، ويضعن الآداب الشرعية فقط مع الأباعد ومن ليس من ذوي الرحم أو القرابة، وهذا غلط في الفهم وخطأ في التصور والعمل. أما الجانب الآخر في الزيارة العائلية فهو جانب الاستغلال الدعوي للزيارة العائلية. مهم جدا أن تستغل المرأة هذه الزيارة العائلية التي تكررها ربما إذا كان أهلها قريبين منها مرات ومرات. لماذا لا تستغلها من ناحية دعوية؟ والنواحي الدعوية أول ما فيها أنكار المنكر والأمر بالمعروف. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين النساء مهم جدا حتى مع ذوي القربى. وكان الصحابيات وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين يأتينا بذلك مع ذوي القربى. خذي مثلا عائشة رضي الله عنها كما جاء في المستدرك عند الحاكم وصححه ووافقه على تصحيح الذهبي أنها ذهبت فرأت صبيا قد وضع له خلخالين من قرحة كانت في رجليه، فأنكرت ذلك رضي الله عنها، وكانت ممن تذهب إليهم يعني تزورهم. كذلك كان الحال مع الصحابيات وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم عندما كنا يذهبن في زيارات عائلية. جاء في المسند عند أحمد عن عروة عن بدية أنها قالت: أرسلتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها إلى امرأة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكانت بينهما قرابة، فرأيت فراشها معتزلا فراشه، فظننت أن ذلك لهجران، فسألتها فقالت: لا، ولكني حائض، فإذا حضت لم يقرب فراشي. فأتت ميمونة فذكرت ذلك لها، قالت: فردتني إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقالت: أرغبت عن سنة رسول الله؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام مع المرأة من نسائه وما بينهما إلا ثوب ما يجاوز الركبتين. إذن الإنكار للمنكر والأمر بالمعروف مهم جدا عند الزيارة. إذا الإنسان نظر ورأى أشياء لا تصح حتى في غرفة النوم، لو دخلها لأمه وأبيه أو لنحو أقاربه فرأى فيها ما يدل على وقوع منكر كهجران الزوجة لزوجها ونحو ذلك، فإنه يحاول أن ينكر المنكر ويأمر بالمعروف ويصلح ذوي الشأن. ولذلك انظري إلى عائشة يرعاك الله، جاء أن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما توضأ عند أخته عائشة، فلاحظت أنه لا يسبغ الوضوء، فقالت عائشة: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. وهذا الحديث الذي أخرجه مسلم فيه دلالة واضحة على أن الإنسان إذا زار عائلته أو زار ذوي القربى يتفقد، فإذا رأى خطأ أو منكرا أو إخلالا بمعروف أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الأباعد فقط أو مع الجيران أو في مجتمع معين، وأما مجتمع ذوي القربى ومجتمع ذوي الرحم يبتعد الإنسان عن هذه الأشياء فيه، هذا غلط. أيضا مما يدخل في التوجيهات عند الزيارة العائلية التفقد للآداب، لا بأس أن توجه الأخت ذوي القربى حتى لو وقع منهم أخطاء في بعض الآداب، سواء تسريح الشعر أو رائحة غير حسنة تصدر من أحدهم لأنه لا يأخذ شعر إبطه ونحو ذلك، لكن بطريقة صحيحة كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان اللين في شيء إلا زانه، ولا دخل العنف في شيء إلا شانه. انظري يا رعاك الله إلى ميمونة رضي الله عنها لما أنكرت على ابن أختها، حيث جاء في المسند في مسند أحمد بسند جيد عن منبوذ أن أمه أخبرته أنها بينا هي جالسة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، إذ دخل عليها ابن عباس رضي الله عنهما فقالت: ما لك شعثا، يعني شعرك ليس مسرحا. قال: أم عمار مرجلتي حائض، يعني التي تقوم بتسريح شعره. فقالت: أي بني، وأين الحيضة من اليد، يعني الحيضة ليست في اليد. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي متكئة حائض، قد علم أنها حائض فيتكئ عليها فيتلو القرآن وهو متكئ عليها، أو يدخل عليها قاعدة وهي حائض فيتكئ في حجرها فيتلو القرآن في حجرها وتقوم وهي حائض، فتبسط له الخمرة في مصلاها. خمرة اسم لنحو سجادة تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها، وهذا فيه دلالة على أن المرأة إذا ذهبت إلى عائلتها أو زيارات عائلية هنا وهناك توجه تأمر بالمعروف حتى في الأدب حتى في الشأن العام حتى في أمور الحياة تنصحهم. قد تدخل المرأة إلى بعض دور أهلها وذويها، ترى دورات المياه عندهم لا يعتنون بتنقيتها من البكتيريا والأوساخ ونحوه، فتوصيهم بوصايا بأسلوب سهل لين يدخل القلوب حتى لا يأنفوا من ذلك. وهناك أمور حسن لو يؤتى بها مع بيوتات ذوي القربى وأثناء الزيارة العائلية استغلالاً لهذه الزيارة، من ذلك مثلاً توزيع أشرطة نافعة. ما المانع أن توزع الأخت عندما تذهب إلى أهلها أو ذوي القرابة شريطاً، وأيضاً توزع الأشرطة وفق المناسبات العامة، حج توزع شيء عن الحج شيئاً عن الحج، رمضان تعطيهم شيئاً عن رمضان ونحو ذلك. أيضاً ربما تحس أن هناك سوء تربية من الوالدين مع الأبناء، تعطيهم بعض الأشرطة النافعة في ذلك، ليس شرطاً أن تعطيهم هذا الشريط فقط حتى يتهموها أنها تنظر إليهم نظرة معينة أو نحو ذلك، لا، تدخل هذا الشريط مع أشرطة أخرى. كذلك المجلات، أعرف بعض الإخوة الفضلاء قام بعملية اشتراك سنوي في بعض المجلات الإسلامية النافعة لذوي رحمه، تأتيهم إلى صندوق البريد إلى بيته، فهو ضمن استمرارية مجيء هذه المجلة الإسلامية النافعة إلى البيت. ما المانع لمن جعله الله موسرا أن يفعل ذلك، وله إن شاء الله الأجر العظيم. كذلك لها المرأة أن تحمل بعض المجلات الإسلامية، سواء كانت مجلات إسلامية للصغار الأطفال، أم مجلات إسلامية للشابات والفتيات، أم مجلات لكبار لمن هم أكبر من ذلك، تحملها إلى قريباتهم، تضعها في المجلس العام، تحاول أن تضع شيئا من الوسائل الدعوية التي توعي أهل البيت وتوجههم الوجهة الصحيحة. من ذلك أيضا الاشتراك في حلق تحفيظ القرآن في المؤسسات الخيرية ودور تحفيظ القرآن ونحو ذلك. من حسنات بعض ذوي القرابة أنه يحاول إدخال أخواته وقرابته في دور تحفيظ القرآن ولو في العطل الصيفية الدراسية، وهذه من الأمور الدعوية حتى يذهبوا إلى مجتمع نقي، مجتمع حسن يرون فيه القدوات ويرون فيه الكلم الحسن الطيب ونحو ذلك. فرب امرأة تأثرت فصلحت وأصبحت امرأة ذات اتجاه سوي سديد. كذلك ما المانع أن تأخذ هذه القريبة بعض قرابتها إلى محاضرات وندوات ولو في الشهر مرة، وتنسق في ذلك قدر طاقتها. تلك أمور، وللمرأة أن تأتي باقتراحات كثيرة جدا حيال الاستغلال الدعوي للزيارات العائلية. ثالث الجوانب المهمة، وهذا جانب مهم معشر الأخوات، هو الاستغلال التربوي للزيارة العائلية. تسألين بعض الأخوات ولها منذ أن تزوجت 10 سنوات، ما الذي قدمتي لبيتك؟ ما هي أخطاء أهلك التربوية حتى تقومي بإصلاحها؟ لأن الإنسان إذا كان أعمى لا يدري ما هي أخطاء أهله وبيته لا يستطيع أن يعالجها. كم مرة زرت أهلك؟ ربما كان أهلها في نفس البلدة فهي تزورهم في الشهر 4 مرات أو في الأسبوع 3 مرات، لكن لم تؤثر عليهم شيئا. ما هو السبب؟ لماذا فعلت ذلك؟ كيف غاب عنها الأمر؟ إنه الاستغلال التربوي الذي ينبغي أن تراعيه المرأة عند زيارتها لأهلها. قليل أولئك النساء اللائي يحرصن على التغيير لذوي القربى والدعوة العائلية والتربية لهم. امرأة قد تقوم بتربية أمها، لاحظي تربية أمها. كيف؟ كلما تزور أمها تحرص على توجيهها في بعض الأخطاء، ترى أن أمها مثلا تعبث بأنفها، تدخل أصابعها في أنفها، أمها لا تغسل وجهها، أخطاء سلوكية كثيرة، تحاول إصلاح هذا الشيء بأسلوب أو آخر، لكن مع احترام مقام الأم. ولا يعجز الإنسان ولا تعجز تلك المرأة اللبيبة أن تخترع الوسائل الكثيرة المباحة لإصلاح الأم وتربية أخواتها. لماذا لا تربين أختك على قيام الليل؟ لماذا لا تربين أختك على بعض الأشياء؟ عندما تذهبين إلى أهلك وتأتين في آخر الليل وتقومين قبل أذان الفجر وتصلين ما كتب الله لك، ويحس أهل البيت بهذا الشيء، هذا تأثير تربوي عظيم من الناحية العبادية. يكون للمرأة أيضا دور التذكير بالصلاة، حث من في البيت على الصلاة في المسجد، محاولة زرع الأخلاق الحميدة في البيت. أما السكوت على الأخطاء وعدم مساعدة أهل البيت على تربية أنفسهم وسلوكياتهم وأمورهم، هذا غلط. لا تبقى المرأة مكتوفة اليدين، بل تحاول أن تستغل بقاءها عند أهلها الاستغلال التربوي. وما هي الأخطاء، وما أكثر الأخطاء التربوية في أسرنا وفي أهلنا وفينا نحن؟ فينبغي على الإنسان، على المرأة، تحاول أن تستغل زياراتها العائلية، خاصة إن كثرت، تستغلها، تفكر قبل أن تذهب إلى أمها وأهلها، إلى خالتها، إلى عمتها، ما هي الأخطاء التي عندهم، ما هي الوسائل المباحة المتاحة التي يمكن أن تعالج هذا الخطأ السلوكي عندهم. أخت فاضلة تعرف أن خالتها كثيرة الغيبة للنساء، إذا لماذا لا تحاولين إصلاحها؟ هي ثرثارة بطبيعتها، تتكلم في الناس، ترى نفسها فوق الآخرين، هذا سلوك خاطئ. لماذا لا تحاولين أن تربي خالتك على السلوك الحميد؟ ما هي الخطوات العملية التي فعلتيها في سبيل ذلك؟ بعض الأخوات الفضليات تذهب إلى أهلها، مرة تذهب بهم إلى مكتبات دينية، ومرة ثانية تذهب بهم إلى محاضرات وندوات ومؤسسات خيرية وأسواق خيرية طيبة، ومرة ثالثة تذهب بهم إلى ملهى ومحل ألعاب مباح يلهو به الجميع، وتستغل حتى هذا الملهى في عرض بعض السلوكيات الحميدة التي فيها توجيه، فيها قدوة. تستغل حتى الذهاب في السيارة في الطريق، قد يذهبون هنا وهناك، تضع بعض الأشرطة ليسمعها الجميع. وهكذا تجدين أن مثل هذه المرأة الحريصة على الإصلاح، والتي تستغل الزيارة العائلية في تربية نفسها ومن معها من ذوي القربى، تؤثر تأثيراً بالغاً. أمهات المؤمنين والصحابيات الفضليات، نحن أخذنا شيئاً من قصصهن آنفاً، كيف كانت الواحدة تراقب وتوجه وتعالج وتربي. عبد الله بن الزبير ذلك العابد العالم المجاهد، من رباه؟ إنها عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين، حتى كانت تكنى بأم عبد الله. إذن ينبغي أن تستغل الزيارة العائلية قدر الإمكان، وألا تطرب وتمرح المرأة فقط بالزيارة. نعم هناك جوعة عاطفية، نحن نقول المرأة مدنية بطبعها، اجتماعية بفطرتها، هناك جوعة نفسية تريد أن تغذيها، لكن ضعي نسبة معينة في بالك وأنت تذهبين إلى العائلة وفي الزيارة العائلية، لا تكون فقط قضية له ومرح وبقاء عند الأهل. ثم تذهب دون أي أثر ملموس. آخر الجوانب التي ينبغي أن تتفهم مسائل ننبه إليها، من ذلك المجاملات التي تكثر بين ذوي القربى. ينبغي أن تحاول المرأة أن تبعد هذه المجاملات الزائدة أو ما يسمى بالنفاق العملي، في أن يحسن هذا عمل هذا، والتراشق بالمدح ونحو ذلك. ما شاء الله، ولدك جميل حسن أخلاقه عالية، وهي تكذب، لا يسمع منه إلا السب والشتم، ويأخذ الأشياء ويكسرها ويعبث بها. إذن لماذا هذا النفاق العملي؟ لماذا هذه المجاملة الكاذبة؟ الاعتدال هو طريق الإسلام، هو شرعنا. من الأشياء الحسنة أيضا التعارف بين ذوي القرابة. ما المانع أن تسأل المرأة أختها أو قريبتها أو من تزورها عن بعض الأشياء التي تجعل هناك علاقة زائدة عن العلاقة الاعتيادية؟ جاء عند الترمذي في كتاب الزهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو، فإنه أوصل للمودة. وجاء عند الطبراني في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث يصفين لك ود أخيك، تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. فتحسن المرأة عند زيارتها لأختها أن تأتي بهذه الأشياء. أيضا إظهار المحبة، تقول لها: إني أحبك في الله. فهذه لفظة أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند أبي داود من حديث أنس أنه كان رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل فقال: يا رسول الله، إني أحب هذا. فقال: أأعلمته؟ قال: لا. قال: فأعلمه. قال: فقال الرجل: فلحقته فقلت له: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الله الذي أحببتني فيه. من الأشياء المهمة أن تعطي المرأة لمن يزورها أو إن زارت كل إنسان قدرة. كبير السن ليس كصغيره، بعض النساء عالمات ليست كالجاهلات، بعضهن لها وقار ومقدار في المجتمع. تأتي بعض الأخوات تقول: هذه يعرفها أصلا، هي ابن خالتي، أنا وإياها لعبنا من الصغر، ولا تعطيها القدر، وربما كانت ذات مقدار وجاه واسع. هذا من الغلط، وينبغي أن يراعى هذا الأمر، وهذا من الذوق المهم الذي ينبغي أن تراعيه المرأة عند زيارتها أو لمن يأتيها في الزيارة. ولذلك يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. تلك هي من الأشياء التي ينبغي أن تراعيها المرأة في زيارتها. وها هنا أمر مهم نذكر أخواتنا به، وهو أمانة المجلس. فإن المجلس الذي تجلسه المرأة مع أمها، أبيها، خالتها ونحو ذلك له أمانة. جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجلس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: مجلس سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق. مجلس سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق. كثير من النساء تستأمنها أمها على سر معين فلا تحفظه، تتصل على أختها بالهاتف وتقول: أمي قالت لي كذا وكذا 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 إلى آخره، لا تخبريها أنني أخبرتك، تضيع الأمانة، لا تحفظ السر، خانت أمانة المجلس. لماذا هذا العمل؟ إن هناك آداباً كثيرة أدبنا الإسلام بها، وزيارة المرأة لذوي القربى تلك الزيارة العائلية التي تكثر من النساء خصوصاً ينبغي أن تراعى فيها الجوانب الأربعة السابقة، فإن صلاح هذه الزيارة بصلاح تلك الجوانب ومعرفتها وتطبيقها على أرض الواقع. سائلاً الله عز وجل في الختام أن يوفقنا وإياكنا إلى خير الأعمال وأفضلها، وأن يجعل خواتم أعمالنا وأن يجعل خواتمنا على خير العمل وأكمله. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها ومولاها. نعوذ بك اللهم من قلوب لا تخشع وأنفس لا تشبع وأعين لا تدمع ودعوة لا يستجاب لها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم، وجعل هذه الكلمات المباركات رفعة في منزلته وتثقيلا في ميزانه يوم الدين. في الختام تقبلوا تحيات أسرة مؤسسة التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، شارع 40، بجوار مستوصف الأنصار. هاتف رقم 693-676-1 591-278-1 ناسوخ 591-278-2 591-2-700. ونرحب باستفساراتكم واقتراحاتكم على صندوق بريد رقم 83-15 أو على البريد الإلكتروني. تمت الهندسة الصوتية باستديوهات مؤسسة التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، ونذكر أحبتنا بأن جميع حقوق هذه المادة محفوظة برقم 5355-ميم-جيم. نستودعكم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.